بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء وضمن فعاليات دورة علمية بعنوان تعريف العالمين بصفات وشمائل خاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وبيان حقوقه على الثقلين، أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان مختارات من زاد المعاد في هدي خير العباد، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن صلفيق الظفيري حفظه الله تعالى. عقدت هذه الدورة في شهر ربيع الآخر عام 42 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها.
الحمد لله رب العالمين.
الدرس السابع.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد: فصل في ملابسه صلى الله عليه وسلم. ذكر في هذا الفصل ما كان يلبسه النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر فيه بعض الآداب التي يحتاجها المسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس ما أحل الله له من الطيبات، قال ابن القيم: كانت له عمامة تسمى السحاب، كساها عليا، وكان يلبسها ويلبس تحتها القلنسوة. والقلنسوة غطاء الرأس، وهو يتنوع، قال: وكان يلبس القلنسوة بغير عمامة، ويلبس العمامة بغير قلنسوة، وكان إذا اعتم أرخى عمامته بين كتفيه، كما رواه مسلم في صحيحه عن عمرو بن حريث قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفيها بين كتفيه. وفي مسلم أيضا عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه عمامة سوداء، ولم يذكر في حديث جابر ذؤابة، فدل على أن الذؤابة لم يكن يرخيها دائما بين كتفيه. وقد يقال إنه دخل مكة وعليه أهبة القتال والمغفر على رأسه، فليس في كل موطن فلبس عفوا في كل موطن ما يناسبه. ثم ذكر فائدة قالها ابن تيمية لم يقلها غيره، قال: وكان شيخنا أبو العباس بن تيمية قدس الله روحه في الجنة يذكر في سبب الذؤابة شيئا بديعا، وابن القيم رحمه الله من بره وأدبه لشيخه ابن تيمية أنه إذا ذكره يذكره بشيخنا، وهذا من باب رد الفضل لأهله واعتراف الفضل لأهله والدعاء له دائما يدعو له، وهذا حق الطالب، حق الشيخ على طالبه على تلميذه. وأيضا من الآداب التربوية التي ينبغي أن يحافظ عليها الطالب، فلا يكون عنده جفاء قال: وكان شيخنا أبو العباس بن تيمية قدس الله روحه في الجنة يذكر في سبب الذؤابة شيئا بديعا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما اتخذها صبيحة المنام الذي رآه في المدينة لما رأى رب العزة تبارك وتعالى، فقال: يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا أدري. فوضع يده بين كتفي فعلمت ما بين السماء والأرض. وهو في الترمذي، وسئل عنه البخاري فقال: صحيح. قال: فمن تلك الحال أرخى الذؤابة بين كتفيه، وهذا من العلم الذي تنكره ألسنة الجهال وقلوبهم، ولم أرى هذه الفائدة في إثبات الذؤابة لغيره. ثم قال رحمه الله: ولبس القميص وكان أحب الثياب إليه وكان كمه إلى الرسغ، يعني لا يسبل كفيه، لا يلبس ثياب كميه، فكما أن الإسبال منهي عنه ما تحت الكعبين، كذلك أن لا يتعدى الرسغ. وقد ذكر العلماء ذلك، واستدلوا بعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن الإسبال، فيكون الإسبال المنهي عنه ما تحت الكعبين وكذلك ما يتعدى الرسغ، فيكون كمه صلى الله عليه وسلم إلى بحيث ما يتعدى الرسغ. ولبس الجبة صلى الله عليه وسلم، وذكر غير ذلك، ولبس حلة حمراء، والحلة إزار ورداء، قال ابن القيم: ولا تكون الحلة إلا اسما للثوبين معا. ولبس الخميصة المعلمة والساذجة، ولبس ثوبا أسود، ولبس الفروة المكفوفة بالسندس، وروى الإمام أحمد وأبو داود بإسنادهما عن أنس بن مالك أن ملك الروم أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم ما هي واضحة عندي إيش هي مستقة تاه نعم مستقة من سندس فلبسها قال فكأني أنظر إلى يديه تذبذبان أي تتحركان وتضطربان قال الأصمعي المساتق فراء طوال الأكمام قال الخطابي يشبه أن تكون هذه المستقة مكففة بالسندس لأن نفس الفروة لا تكون سندسا ولبس السراويل ولبس الخفين ولبس النعل ولبس الخاتم ولبس البيضة التي تسمى الخوذة ولبس الدرع وكان له بردان أخضران وكساه أسود وكساء أسود وكساء أحمر وكساء من شعر وكان قميصه من قطن وكان قصير الطول قصير الكمين أي قصير ما فوق الكعبين والكمين كذلك قال وأما هذه الأكمام الواسعة الطوال أو الطوال التي هي كالأخراج فلم يلبسها هو ولا أحد من أصحابه البتة وهي مخالفة لسنته وفي جوازها نظر فإنها من جنس الخيلاء أي الذين يوسعون الأكمام تصبح مثل الخرج الذي يوضع فيه الأطعمة هذا من الخيلاء وكان أحب الثياب إليه القميص والحبرة وهو ضرب من البرود في حمرة أي نعم حسنت كان مكسورا عندي أنا حبارة كسر وليس كسر الفتح على الباء وكان أحب إليه الثياب وكان أحب الثياب إليه القميص والحبرة وهي ضرب من البرود فيه حمرة وكان أحب الألوان إليه البياض وقال من خير ثيابكم فالبسوها وكفنوا فيها موتاكم في الصحيح عن عائشة أنها أخرجت كساء ملبدا وإزارا غليظا فقالت قبض روح رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه ولبس خاتما من ذهب ثم رمى به ونهى عن التختم بالذهب ثم اتخذ خاتما من فضة ولم ينهى عنه وكان يجعل فص خاتمه مما يلي باطن كفه. وذكر الترمذي أنه كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه. قال: وكان غالب ما يلبس هو وأصحابه ما نسج من القطن، وربما لبس ما نسج من الصوف والكتان. وذكر الشيخ أبو إسحاق الأصبهاني بإسناد صحيح عن جابر بن أيوب قال: دخل الصلت ابن راشد على محمد بن سيرين وعليه جبة صوف وإزار صوف وعمامة صوف، فاشمأز منه محمد وقال: أظن أن أقواما يلبسون الصوف ويقولون قد لبسه عيسى بن مريم، وقد حدثني من لا أتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد لبس الكتان والصوف والقطن، وسنة نبينا أحق أن تتبع. ومقصود ابن سيرين بهذا أن أقواما يرون أن لبس الصوف دائما أفضل من غيره، فيتحرونه ويمنعون أنفسهم من غيره، وكذلك يتحرون زيا واحدا من الملابس، ويتحرون رسوما وأوضاعا وهيئات يرون الخروج عنها منكرا. وليس المنكر إلا التقيد بها والمحافظة عليها وترك الخروج عنها. والصواب أن أفضل الطرق طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم التي سنها وأمر بها ورغب فيها وداوم عليها، وهي أن هديه في اللباس أن يلبس ما تيسر من اللباس من الصوف تارة والقطن تارة والكتان تارة، ولبس البرود اليمنية والبرد الأخضر، ولبس الجبة والقباء والقميص والسراويل والإزار والرداء والخف والنعل، وأرخى الذبابة من خلفه تارة وتارة تركها، وكان يتلحى بالعمامة تحت الحنك. فالمقصود أنه كان يلبس صلى الله عليه وسلم ما أباح الله له، ولم يتقيد بنوع معين. ثم ذكر أدبا من الآداب التي ينتبه لها المسلم، قال: وكان إذا استجد ثوبا سماه باسمه وقال: اللهم أنت كسوتني هذا القميص أو الرداء أو العمامة، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. هذا أدب من أدب اللباس، أن الإنسان إذا جدد الله له نعمة من هذه الأنعام من هذه الأكسية أن يدعو بهذا الدعاء، يسميه باسمه ويدعو به. وكان إذا لبس قميصه بدأ بميامنه، ولبس الشعر الأسود كما روى مسلم في صحيحه عن عائشة قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه مرط مرحل من شعر أسود. وفي الصحيحين عن قتادة قلنا لأنس: أي اللباس كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الحبرة. والحبرة برد من برود اليمن. قيل غالب لباسهم كان من نسج اليمن لأنها قريبة منهم، وربما لبسوا ما يجلب من الشام ومصر كالقباطي المنسوجة من الكتان التي كانت تنسجها القبط. وفي سنن النسائي عن عائشة أنها جعلت للنبي صلى الله عليه وسلم بردة منصوف، والبردة هي العباءة أو ما يسمى عندنا البشت، بردة منصوف، فلبسها فلما عرق فوجد ريح الصوف طرحها، وكان يحب الريح الطيب. وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن عباس قال: لقد رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن ما يكون من الحلل. وفي سنن النسائي عن أبي رمثة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب وعليه بردان أخضران. والبرد الأخضر هو الذي فيه خطوط خضر، وهو كالحلة الحمراء سواء. وكانت مخدته صلى الله عليه وسلم من أدم حشوها ليف، أي من جلد، الأدم هو الجلد، حشوها ليف. والمخدة خلاف الوسادة، الوسادة هي التي يتكى عليها، والمخدة هي التي يضع رأسه عليها عند النوم. قال: فالذين يمتنعون عما أباح الله من الملابس والمطاعم والمناكح تزهدا وتعبدا بإزائهم بإزائهم طائفة قابلوهم فلا يلبسون إلا أشرف الثياب ولا يأكلون إلا ألين الطعام فلا يرون لبس الخشن ولا أكله تكبرا وتجبرا، وكلا الطائفتين هديه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولعل هذا المقصود من إيراد أنواع اللباس التي كان يلبسها النبي صلى الله عليه وسلم، وبيان ما خالفه من الناس. فطائفة ترى نوعا معينا، تراه أن هذا هو التزهد وأن هذا هو نوع من ترك ملاذ الدنيا، وآخرون يتركون هديه في اللباس فيحرصون على أشرف اللباس وأنعم اللباس ويتركون الخشن منها. وكلا الطريقين مخالف لطريق النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولهذا قال بعض السلف كانوا يكرهون الشهرتين من الثياب، أو الشهرتين، يكرهون الشهرتين من الثياب، العالي والمنخفض، يعني ما يتميز به الإنسان يعرف به، إما الثياب العالية فيشار له بالبنان بها يشتهر به، أو المنخفض فيشتهر به. إنما يلبس المرء ما اعتاده الناس مما أباحه الله عز وجل، فلا يتميز عن الناس بشيء، ولكن يحرص أن لا يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم في لباسه، فلا يكون طويلا مسبلا، ولا يكون ضيقا يجسد الجسم، ولا يكون وسيعا وسعا كالذين يوسعون أكمامهم تكبرا، وفي السنن يعني ابن عمر يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوب مذلة ثم تلهب فيه النار. قال: وهذا لأنه قصد به الاختيال والفخر، فعاقبه الله بنقيض ذلك فأذله، كما عاقب من أطال ثيابه خيلاء بأن خسف به الأرض، فهو يتجلجل فيه إلى يوم القيامة. وفي الصحيحين عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. وفي السنن عنه أيضا صلى الله عليه وسلم قال: الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، من جر شيئا منها خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. وفي السنن عن ابن عمر أيضا قال: قال: ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإزار فهو في القميص، أي ما جاء النهي في الإزار كذلك يكون في القميص كما ذكر، في الأكمام كما يكون الإزار في لبس الثوب لا يكون تحت الكعبين، كذلك في القميص بأن لا يزيد على الرسغ. قال: وكذلك لبس الدنيء من الثياب يذم في موضع ويحمد في موضع، فيذم إذا كان شهرة وخيلاء، ويمدح إذا كان تواضعا واستكانة، كما أن لبس الرفيع من الثياب يذم إذا كان تكبرا وفخرا وخيلاء، ويمدح إذا كان تجملا وإظهارا لنعمة الله. ففي صحيح مسلم عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من كبر، ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. فقال رجل: يا رسول الله، إني أحب أن يكون ثوبي حسنا ونعلي حسنة، أفمن الكبر ذاك؟ فقال لا، إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. ثم تكلم بعد ذلك في هديه في طعامه وفي هديه في النكاح ومعاشرته صلى الله عليه وسلم أهله، ثم تكلم في هديه وسيرته في نومه وانتباهه، ثم تكلم في هديه صلى الله عليه وسلم في الركوب، فصل في معاملته صلى الله عليه وسلم، فصل في مشيه وحده ومع أصحابه، فصل في جلوسه واتكائه، فصل عند قضاء الحاجة، آداب نقلها الصحابة ما تركوا شاردة ولا واردة في هديه إلا أخبروا به. فيحتاج طالب العلم خصوصا والمسلم عموما أن يعرف هذا الهدي ليعمل به وليتأسى به صلى الله عليه وسلم. أما من حيث طعامه قال ابن القيم: وكذلك كان هديه صلى الله عليه وسلم وسيرته في الطعام، لا يرد موجودا ولا يتكلف مفقودا، فما قرب إليه شيء من الطيبات إلا أكله، إلا أن تعافه نفسه فيتركه من غير تحريم، وما عاب طعاما قط إن اشتهاه أكله وإلا تركه، كما ترك أكل الضب لما لم يعتده ولم يحرمه على الأمة، بل أكل على مائدته وهو ينظر، وأكل الحلوى والعسل وكان يحبهما، وأكل لحم الجزور والضأن والدجاج ولحم الحبارة ولحم حمار الوحش والأرنب وطعام البحر، وأكل الشواء وأكل الرطب والتمر، وشرب اللبن خالصا ومشوبا والسويق والعسل بالماء، وشرب نقيع التمر، وأكل الخزيرة وهي حساء يتخذ من اللبن والدقيق، وأكل القثاء بالرطب، وأكل الأقط، وأكل التمر بالخبز، وأكل الخبز بالخل، وأكل الثريد وهو الخبز باللحم، وأكل الخبز بالإهالة وهي الودك، وهو السمن، وهو الشحم المذاب، وهو الشحم المذاب، وأكل من الكبد المشوية، وأكل القديد، وأكل الدباء المطبوخة وكان يحبها، وأكل المسلوقة، وأكل الثريد بالسمن، وأكل الجبن، وأكل الخبز بالزيت، وأكل البطيخ بالرطب، وأكل التمر بالزبد، وكان يحبه، ولم يكن يرد طيبا ولا يتكلفه، بل كان هديه أكل ما تيسر، فإن أعوزه صبر حتى إنه لا يربط على بطنه الحجر من الجوع، ويرى الهلال والهلال والهلال ولا يوقد في بيته نار. وكان معظم مطعمه يوضع على الأرض في السفرة، وهي كانت مائدته، وكان يأكل بأصابعه الثلاث ويلعقها إذا فرغ، وهو أشرف ما يكون من الأكلة. فإن المتكبر يأكل بأصبع واحدة، والجشع الحريص يأكل بالخمس. ويدفع بالراحة، أي راحة يده. وكان لا يأكل متكئا، والاتكاء على ثلاثة أنواع: أحدها الاتكاء على الجنب، والثاني التربع، والثالث الاتكاء على إحدى يديه وأكله بالأخرى، والثلاث مذمومة. وكان يسمي الله تعالى على أول طعامه ويحمده في آخره، فيقول عند انقضائه: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. وربما قال: الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم، من علينا فهدانا وأطعمنا وسقانا، وكل بلاء حسن أبلانا. الحمد لله الذي أطعم من الطعام وسقى من الشراب وكسى من العري وهدى من الضلالة وبصر من العمى وفضل على كثير ممن خلق تفضيلا. الحمد لله رب العالمين. وربما قال: الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه. هذه آداب تربوية عظيمة وأذكار مهمة تحمل معان جليلة يستحضرها العبد ليشكر ربه على النعمة، ويستحضر أن المنعم هو الله. وكان إذا فرغ من طعامه لعق أصابعه، ولم يكن لهم مناديل يمسحون بها أيديهم، ولم يكن عادتهم غسل أيديهم كلما أكلوا. وكان أكثر شربه قاعدا، بل زجر عن الشرب قائما، وشرب مرة قائما، فقيل: هذا نسخ لنهيه، وقيل: بل فعله لبيان جواز الأمرين. والذي يظهر فيه والله أعلم أنها واقعة عين، شرب فيها قائما لعذر، وسياق القصة يدل عليه، فإنه أتى زمزم وهم يستقون منها، فأخذ الدلو وشرب قائما. والصحيح في هذه المسألة النهي عن الشرب قائما، وجوازه لعذر يمنع من القعود. وبهذا تجمع أحاديث الباب، والله أعلم. وكان إذا شرب ناول من على يمينه، وإن كان من على يساره أكبر منه، عفوا، وإن كان من على يساره أكبر منه. ثم تكلم رحمه الله عن هديه في النكاح ومعاشرته صلى الله عليه وسلم أهله. صح عنه صلى الله عليه وسلم من حديث أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. وكان النساء والطيب أحب شيء إليه رحمكم الله، وكان النساء والطيب أحب شيء إليه، وكان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة، وكان قد أعطي قوة 30 في الجماع وغيره، وأباح الله له من ذلك ما لم يبح لأحد من أمته، وكان يقسم بينهن في المبيت والإواء والنفقة. وأما المحبة فكان يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما لا أملك. فقيل: هو الحب والجماع، ولا تجب التسوية في ذلك، لأنه مما لا يملك. قال: فهو أكثر الأمة نساء. قال ابن عباس: تزوجوا، فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. رواه البخاري عن سعيد بن جبير قال: قال لي ابن عباس: هل تزوجت؟ قلت: لا. قال: فتزوج، فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. وطلق صلى الله عليه وسلم وراجع، وآل إلاء مؤقتا بشهر، ولم يظاهر أبدا. وأخطأ من قال إنه ظاهر خطأ عظيما. وإنما ذكرته هنا تنبيها على قبح خطئه ونسبته إلى ما برأه الله منه. وكانت سيرته مع أزواجه حسن المعاشرة وحسن الخلق، أو حسن المعاشرة وحسن الخلق. وكان يسرب إلى عائشة بنات الأنصار يلعبن معها. وكانت إذا هويت شيئا لا محذور فيه تابعها عليه. وكانت إذا شربت من الإناء أخذه فوضع فيه في موضع فمها وشرب. وكانت إذا تعرقت عرقا، أي أكلت عظما، أخذه فوضع فمه موضع فمها. وكان يتكئ في حجرها ويقرأ القرآن ورأسه في حجرها. وربما كانت حائضا، وكان يأمرها وهي حائض فتتزر ثم يباشرها. وكان يقبلها وهو صائم. وكان من لطفه وحسن خلقه مع أهله أنه يمكنها من اللعب، ويريها الحبشة وهم يلعبون في مسجده وهي متكئة على منكبيه تنظر. وسابقها في السفر على الأقدام مرتين، وتدافع في خروجهما من المنزل مرة، وكان إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، ولم يقضي للبواقي شيئاً، وإلى هذا ذهب الجمهور. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. وربما مد يده إلى بعض نسائه في حضرة باقيهن. وكان إذا صلى العصر دار على نسائه فدنا منهن واستقرأ أحوالهن، فإذا جاء الليل انقلب إلى بيت صاحبة النوبة فخصها بالليل. وقالت عائشة: كان لا يفضل بعضنا على بعض في مكثه عندهن في القسم، وقل يوم إلا كان يطوف علينا جميعا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ التي هو في نوبتها فيبيت عندها. وكان يقسم لثمان منهن دون التاسعة. ووقع في صحيح مسلم من قول عطاء أن التي لم يكن يقسم لها هي صفية بنت حيي، وهو غلط من عطاء رحمه الله، وإنما هي سودة، فإنها لما كبرت وهبت نوبتها لعائشة، وهبت يومها لعائشة. وكان صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة. وسبب هذا الوهم، أي وهم عطاء أنها قالت صفية، والله أعلم، أنه كان قد وجد على صفية في شيء، فقالت لعائشة: هل لك أن ترضي رسول الله صلى الله عليه وسلم عني وأهب لك يومي؟ قالت: نعم. فقعدت عائشة إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم في يوم صفية، فقال: إليك عني يا عائشة، فإنه ليس يومك. فقالت: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وأخبرته بالخبر فرضي عنها. وإنما كانت وهبتها ذلك اليوم وتلك النوبة الخاصة، ويتعين ذلك، وإلا كان يكون القسم لسبع منهن، وهو خلاف الحديث الصحيح الذي لا ريب فيه أن القسم كان لثمان، والله أعلم. ولو اتفقت مثل هذه الواقعة لمن له أكثر من زوجتين فوهبت إحداهن يومها للأخرى، فهل للزوج أن يوالي بين ليلة الموهوبة وليلتها الأصلية وإن لم تكن ليلة الواهبة تليها، أو يجب عليه أن يجعل ليلتها هي الليلة التي كانت تستحقها الواهبة بعينها، على قولين في مذهب أحمد وغيره. وكان صلى الله عليه وسلم يأتي أهله آخر الليل وأوله، فكان إذا جامع أول الليل ربما اغتسل ونام، وربما توضأ ونام. وذكر أبو إسحاق السبيعي عن الأسود عن عائشة أنه كان ربما نام ولم يمس ماء. قال: وهو غلط عند أئمة الحديث، وقد أشبعنا الكلام عليه في كتاب تهذيب سنن أبي داود وإيضاح ذلك ومشكلاته. وكان يطوف على نسائه بغسل واحد، وربما اغتسل عند كل واحدة فعل هذا وهذا. وكان إذا سافر وقدم لم يطرق أهله ليلا، وكان ينهى عن ذلك. كما جاء عند البخاري ومسلم عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا. وروى البخاري ومسلم من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يطرق أهله ليلا، وكان يأتيهم غدوة أو عشية. وقد جاء حديث في تعليل ذلك، قال: حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعثاء. ليس النهي عن أن يطرقها تخونها، وإنما المراد حتى تتهيأ له، لأن المرأة إذا غاب عنها زوجها تهمل نفسها. فقال: حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعثاء، لأن الإنسان إذا جاء من سفر ليلا وأهله غارقين في النوم فغير متهيئين له. فهذا المقصود والتعليل من نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا. نقف إلى هنا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.